بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الجزء الرابع من المجالس الصوتية في تلخيص الإيضاح والتبيين لفتنة البرامكة والإبانيين. قد تقدم معنا في الأجزاء السابقة في الجزء الأول ما يتعلق ترجمة شيخنا العلامة يحيى بن الحجوري حفظه الله تعالى، ثم تبع ذلك ذكر مكانته عند الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وفي الجزء الثاني ذكر مكانة شيخنا حفظه الله تعالى عند علماء المملكة، وفي الجزء الثالث ذكر مكانة شيخنا حفظه الله تعالى عند مشايخ الإبانة قبل الفتنة. وفي هذا الجزء بإذن الله تبارك وتعالى نذكر ما حصل بين عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، وذلك يبدأ من صفحة 139 إلى 263. قلنا بداية تمهيد حتى نستطيع أن نستوعب الموضوع تماما، فإني ذاكر لك أخي الكريم إن شاء الله الأحداث بالتسلسل التاريخي منذ البداية إلى النتيجة والخلاصة، وسأتحرى الحق في جميع ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا، والله رقيب علي. فالأمر ليس بالسهل ولا الهين، بل خطره عظيم وأثره جسيم، ولكن من تحرى العدل والإنصاف والتخلص من الجور والإجحاف وحرص على التثبت والتعقل يجد لذلك انشراحا واطمئنانا، بل يشعر بأنه معان. فليست المسألة أن الشخص يريد أن يدين فلانا من الناس بأي وسيلة ويسلك لذلك كل حيلة، ولو على حساب كتم الحقائق والمعلومات وتقليب الأخبار والروايات فضلا عن الافتراءات والادعاءات، كما هو شأن كثير ممن يكتب ممن لا يخاف الله العالم بالسرائر والخفيات. وليس هناك أحد أرفع من الحق، ولا خير فينا إن لم نرجع عن الخطأ إلى الصواب بعد معرفتنا إياه. ومن هو هذا الذي سينفعنا يوم القيامة ويخلصنا مما وقعنا فيه من الظلم أو القول بغير حق إن حصل ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، والله أسأل التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب. بداية، الثناء المتبادل بين شيخنا يحيى حفظه الله تعالى وعبد الرحمن العدني قبل الفتنة. قلنا لقد كان شيخنا يحيى سدده الله يثني على عبد الرحمن ويذكره بالخير، وقد ذكره في كتابه الطبقات صفحة 24 في الطبقة الأولى، حيث قال: ذكر أسماء رؤوس الطبقة الأولى، وذكر منهم الشيخ الفاضل أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي ابن بريك العدني ذو عقل راجح آتاه الله من العلم خيرا كثيرا، مع تواضع وأدب جم وثبات على السنة، له في الفقه دروس مفيدة، شرح على درار الشوكاني نشر بعضه، وهكذا ذكر جميع مشايخ الإبانة بذكر حسن مما يدل على سلامة صدره عليهم وحبه لهم، ثم حصل ما حصل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما عبد الرحمن العدني فقد كان أيضا في غاية التواضع والأدب، وكان يثني على شيخنا يحيى ثناء عظيما قبل الفتنة، وقد سبق ذكر ذلك بصوته في الجزء السابق. ولما أتت الفتنة تغير كل ذلك، والله المستعان. إكرام شيخنا يحيى لعبد الرحمن العدني قبل الفتنة، عقدت هذا الباب وهو من الأهمية بمكان، لأن البعض ممن لا يخاف الله ولا يتثبت ولا يتحرى يظن أن المسألة هي شيء في نفس الشيخ يحيى حفظه الله على عبد الرحمن العدني من قبل، وأنه لم يكن مباليا به ولا مكرما له، وأنه لما أراد عبد الرحمن أن يبني مركزا حسده الشيخ يحيى وتكلم عليه. وقد سمعت هذا بنفسي من الخضر البيضاني هداه الله، وقد التقيت به في مسجدي في درة عدن وجلست معه جلسة خاصة، فسمعت منه هذا الكلام في كلام آخر سمعته منه، والله المستعان. قلنا وهذا مع كونه مخالفا للواقع تماما، إلا أنها تعتبر مكابرة والعياذ بالله. وعلى كل، فنحن في هذا الباب سنبين ما كان يحظى به عبد الرحمن العدني من المكان عند شيخنا يحيى حفظه الله، ثم نذكر من الذي بدأ بالتغير، وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال. أولا، من خلال النظر في ترجمة عبد الرحمن التي ذكرها شيخنا في كتاب الطبقات والتي سبقت قريبا. ثانيا، من خلال استخلافه على كرسيه إذا سافر للحج أو العمرة أو دعوة. ثالثا، كان يطلب منه بين الحين والآخر أن يأتي يلقي كلمة لطلاب الدار، وفي كثير منها يعتذر احتراما للشيخ وتوقيرا. رابعا يحيل الإخوة عليه في كثير من الأمور. خامسا لما أتى أصحاب صعدة إلى الشيخ يحيى يريدون منه محاضرة أسبوعية مستمرة فأحالهم على عبد الرحمن وأعطى عبد الرحمن بعض سيارات الدعوة تنقله إلى صعدة ومن أحب أن يذهب. وقد كنت أنا ممن يحضر تلك المحاضرات في مسجد آل جميدة وكنا نخرج خطباء ثم نجتمع في المسجد المذكور لنحضر المحاضرة ثم نرجع إلى الدار وذلك كل أسبوع. تغيرات عبد الرحمن المفاجئة مع شيخنا يحيى وفقه الله. هنا نذكر شهادة شيخ كريم من مشايخ السنة وهو الشيخ الفاضل كمال ابن ثابت العدني رحمه الله، وقد كان من خواص أقرب الناس إلى عبد الرحمن وكان من أهل العلم المجتهدين، وقد كتب رسالة بعنوان حقائق وبيان لما عليه فتنة عبد الرحمن والتي كانت في 20 من شهر جمادى الآخرة 1428 للهجرة. ومما قاله في صفحة 71 تحت باب تغيرات ظاهرة في أحوال عبد الرحمن العدني قال: ظهور هذه التغيرات عند أخينا عبد الرحمن مما لا يستطاع أن ينكر، يراها كل من قرب منه حتى من المتعصبين له مثل ياسين العدني يعلمون هذا، حيث قال ياسين لإسماعيل اليامي عندما ناصح إسماعيل ياسين قال ياسين: عبد الرحمن ليس بصاف مثل اللبن ولا شيء بل عليه أمور. إلى أن قال: وأول تغير حصل فيما علمت أنه كان عند رجوع عبد الرحمن من العمرة التي قبل سنتين تقريبا، وذلك لما رجع ولم يسلم على الشيخ، وكان ذلك يوم الجمعة وكان الشيخ هو خطيبنا فخرج ولم يسلم على الشيخ، وكان بجانب فهد العدني، فقلت له: ما له لم يسلم على الشيخ؟ فقال: ما أدري. وكان العجب منا جميعا في ذلك الوقت، لأننا لا نعلم أن هذا هو خلق الشيخ عبد الرحمن، ومن المعلوم عندنا أنه إذا خرج دعوة أو خرج لأي شيء يستأذن، وليس هذا معناه إلا الأدب الجم الذي كنا نتأسى به نحن مع العلماء، لكن تغيرت الأمور فسبحان مقلب القلوب والأبصار اللهم لطفه. ثم ذكر الشيخ كمال رحمه الله تعالى ما كان يقوله الشيخ يحيى لعبد الرحمن: أنا عضدك وأنت عضدي. وذكر من التغيرات أيضا أنه على طرف نقيض، فمن كان يعاديه ويتكلم فيه والاه في هذه الفتنة، ومن كان يواليه ويثني عليه أصبح يسبه ويتكلم فيه. ثم ذكر قائلا: من الذي حملك على تقريب علي الحذيفي مع أنك تعلم عنه أمورا وقد تكلم فيه، ومع تحذير الشيخ منه بسبب تحذيره من مركز دماد وبسبب ما نقل عنه من الأمور المنشورة عنه في شريط الشيخ يحيى وملزمته. وهكذا أيضا ذكر من تقريبه لبعض من كان قبل ذلك لا يحب الالتقاء بهم، إلى أن قال: وعلى نقيض ذلك فقد عاملت كثيرا من إخواننا بما لم تعامل به الحزبيين وتكلمت فيهم. قال: وهكذا محاولة الاجتماع مع جلال بن ناصر قد تكلم فيه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، وهؤلاء لا يزالون في الطبقات من ضمن أصحاب ابن الحسن. إلى أن قال: هذه التغيرات تجعل اللبيب حيران، يعني من تقريب ناس متكلم فيهم أصحاب ابن الحسن ومن تكلم فيهم الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وتقريب أناس كان يتكلم فيهم عبد الرحمن نفسه قبل ذلك، لما جاءت الفتنة أصبح يقربهم ويبعد من كان قريبا منه، ممن يشعر منه قرب من الشيخ يحيى حفظه الله تعالى يبعده، ومن يشعر منه انقباضا من الشيخ يحيى يقربه. وكانت هذه من أول التغيرات التي حصلت من عبد الرحمن العدني. وهذه الفتنة هي امتداد لفتنة أبي الحسن والبكري، لهذا قلنا قد أشرنا قبل إشارة سريعة إلى ما حصل في مرض الإمام الوادعي رحمه الله وما ظهر بعد ذلك من فتنة أبي الحسن المصري، ثم انجلت تلك الفتنة وقام بعدها صالح البكري بما قام به مما قد عرفه شيخ الإبان مؤخرا بعد الدفاع عنه. وهنا يأتي قول عبد الرحمن العدني وهو اعتراف منه بلسانه ضمني أن ما قام به هو امتداد لما سبق، حيث قال: لا أخفيكم أنه بعد انتهاء فتنة البكري جاءني أناس وقالوا: قد سقط البكري فقم أنت الآن. وقد ذكر هذا شيخنا يحيى حفظه الله نقلا عن العدني من قوله في الجلسة التي حصلت في دماد بداية الفتنة بحضور جميع مشايخ الإبان، ولم يحصل نفي ذلك من عبد الرحمن. وهكذا أنطق الله بعض مشايخ الإبان بمضمون ذلك وبعضهم صرح به، فقد نقل شيخنا يحيى حفظه الله في التبيين والإنكار صفحة 7 حيث قال: العدني عمل عندنا فتنة معلومة ودعوتكم لتنصحوه وكنتم منقبضين من ذلك التسجيل، والله أكثر الوقت كنت ساكتا وهم يستلمونه بالكلام. محمد الإمام يقول له بكرية جديدة. الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري يقول له الفتنة نبغت من تحت قدميك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأوصابي قال له لماذا تقوم بهذا التسجيل؟ وقال له أنت قلت لي يا شيخ محمد. قال له ما قلت لك أنا هذا. قال له بلى قلت لي هذا وقلت يكون فيها مقبرة ويكون فيها مصلى عيد. قال له لماذا تأخذ بقولي وحدي؟ لماذا ما استشرت المشايخ؟ قلت ها هو العدني نفسه يعترف أن هناك من عرض عليه أن يقوم بدور البكري، ومحمد الإمام يصرح بذلك، والذماري يدينه بالفتنة، والوصابي ينكر عليه، غير أنه أحرجه ببيان تواطئه في ذلك، والله المستعان. فصل في التمهيد للفتنة. لا شك أن فتنة مثل هذه كان لها بدايات وتمهيدات. شأن الباطل عند تسلله على من ينتهج الحق، وقد ظهرت بوادر هذه الفتنة قبل وقوعها وظهورها، ويتمثل ذلك فيما يأتي مما ذكره المشايخ في مختصر البيان تحت باب تبييت الفتنة من صفحة 3 إلى صفحة 5. ثم ذكروا أخبارا منها ما قاله أبو يوسف الأمريكي، قال لي عبد الله بن مرعي العدني هناك خلاف بين المشايخ، أنا والشيخ عبيد وأخي عبد الرحمن في شق والمشايخ في شق. وهذا الكلام كان قبل الفتنة. وقال محمد بن سعيد بن مفلح وأخوه أحمد وهما من أهل الديس الشرقية بساحل حضرموت إن سالما با محرز قال له في منتصف عام 1423 نحن قد انتهينا من أبي الحسن والدور جاي على الحجوري. وقال فضيلة الشيخ أبو بلال خالد بن عبود با عامر الحضرمي حفظه الله إن عبد الله بن مرعي قال يخشى على الدعوة من الشيخ يحيى، وذلك سنة 1422 أي قبل الفتنة بأربع سنوات. هذا التاريخ تاريخ وفاة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في هذا العام 1422، يعني قبل الفتنة بأربع سنوات. وقال أبو الخطاب طارق الليبي وهو من رؤوس أصحاب هذه الفتنة للأخ أيمن الليبي قبل الفتنة عبد الرحمن بن مرعي العدني سيفتح مركزا في عدن كبيرا، إمكانيته قوية ودعمه قوي، وسيسمى مدينة العلم، وإن شاء الله سيكون فيه حل للغرباء. ثم قال أبو الخطاب وما سيبقى في دماد أحد من الطلاب. لاحظ معي كان هذا قبل الفتنة، وهي بالتالي أيضا قبل فتنة الحوثي وحربه على دماد. قلنا الخلاصة مما سبق ذكره بأسانيده إلى أصحاب يتبين لنا أن هناك بدايات وتبييت للفتنة كان يعلم بها وبنتائجها عبد الرحمن العدني، وكان هناك أناس يعملون معه في ذلك. وبناء على ما سبق نعرف أن عبد الرحمن العدني ومن معه كانوا أول نواة لتفريق هذه الدعوة، وقد فعلوا ما فعلوا مع علمهم ببعض العواقب التي كانوا يصرحون بها من نقل الطلاب والمدرسين، بل تعطيل دار الحديث دماج كليا، وأن الدعوة ستنتقل إلى عبد الرحمن العدني ومركزه، وبالتالي ينتهي الحجوري الذي أوصى إليه الإمام الوادعي ومركزه وطلابه حسب ظنهم الخاطئ. ثم يأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمرحلة التسجيل وما تبع ذلك. بهذا القدر نكتفي في هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين.